والسلام في صحة الرهن على مال كتابه أن السيد إذا كاتب عبده سواء كانت المكاتبة مشروطة أو كانت المكاتبة مطلقة فيصح له أخذ الرهن على مال الكتاب. الشهيد الثاني رحمه الله يقول المكاتبة لازمة سواء كانت هذه المكاتبة مطلقة أو كانت هذه المكاتبة مشروطة هي لازمة، فإذا لازمة حينئذ يصح أخذ الرهن على مال الكتاب. يوجد هناك قول آخر بأن المكاتبة المشروطة جائزة من قبل المكاتب، من قبل المكاتب جائزة، له حق أن يفسخ المكاتبة المشروطة. أما المكاتبة المطلقة ليس له حق أن يفسخ. هذا القول الثاني يقول بما أن المكاتب العبد في المكاتبة المشروطة إلى حق أن يفسخ عقد المكاتبة حين لا يصح أخذ الرهن على المكاتبة المشروطة. شيء ثاني يرد هذا القول يقول فلنفرض أن المكاتبة المشروطة جائزة من قبل المكاتب إلى حق أن يفسخ، يعني يصير عقد خياري، عقد يجوز فسخه، على عقد الذي يجوز فسخه يجوز أخذ الرهن عليه كما قلنا فيما تقدم. هناك قول ثالث يقول المكاتبة المشروطة جائزة للطرفين لا فقط للمكاتب، للعبد المكاتب. المكاتبة المشروطة جائزة للطرفين هم للسيد هم للعبد. نعم المكاتبة المطلقة لازمة من طرف السيد فقط، بس المكاتبة المطلقة هم جائزة من قبل المكاتب. هذا القول الثالث بناء على أن العقد الجائز لا يصح أخذ الرهن عليه. هذا قول التعزيز يقول بأن المكاتبة المشروطة جائزة للطرفين والمكاتبة المطلقة جائزة للمكاتب، يقول لا يصح أخذ الرهن بناء على أن العقد الجائز لا يصح أخذ الرهن عليه. لكن هذا غير صحيح، هذا أيضا غير صحيح، يعني رحنا قلنا العقد الجائز يصح أخذ الرهن عليه. وإن كان العقد جائزا، جائز يعني يجوز الفسخ، يجوز الفسخ نلتزم به، صحت أخذ الرهن أيضا نلتزم به، صحت أخذ الرهن على تقدير عدم الفسخ له حق أن يأخذ. أما إذا صدق وإذا صدق ينفسخ العقد الرهن. لذلك يقول ومال الكتابة يصح أخذ الرهن عليه وإن كانت مشروطة على الأقرب. هذا كلام سيدي الأول، لأن المكاتبة لازمة مطلقا للمكاتب على الأصح، سواء كانت هذه مشروطة أو كانت هذه المكاتبة مطلقة لازمة للمكاتب يصح. القول الآخر والقول الآخر أن المشروطة جائزة من قبل المكاتب فيجوز له تعزيز نفسه، يعني ما يروح يشتغل وما يطلب فلوس بحيث يتحرر، يطلب فلوس إلى المبلغ حتى يتحرر، كله دفعة واحدة. مكاتبة المشروطة هذه مكاتبة المشروطة لا بد أن يشتغل ويعطي لمولى 100 دينار كاملة حينئذ يتحرر كله، يقول أنا يقدر يعجز نفسه، فإذا يعجز نفسه يجوز أن يفسخ، يعني فإذا يجوز أن يفسخ ما يصح أخذ الرهن. قال فيجوز له تعجيز نفسه فلا يصح الرهن على مالها، يعني على مال مكاتبة المشروطة لانتفاء فائدته، إذ له يعني العقد إسقاطه، إسقاط ماله عقد المكاتبة مثلا. شيء ثاني ناقشة يجوز هذا القول الثاني غير صحيح، وهو هذا القول على تقدير تسليمه أن المكاتبة المشروطة جائزة من قبل المكاتب غير مانع منه من الرهن. يصير هاي المكاتبة المشروطة التي هي جائزة من قبل المكاتب مثل العقد الخياري لأحد الطرفين، العقد الخياري لأحد الطرفين لا يمنع من عقد الرهن. قال شرها على الثمن في مدة الخيار، شرها على الثمن في مدة. اضرب أنا مشتري، أشتري منك الكتاب وأعطيك الثمن والخيار لي أنا مشتري، أنت إلك حق تأخذ رهن على الثمن. قولي على الثمن بغرضها مو إلك، ربما يكون مستحق الغير، مع أن الحق الخياري إلي أنا المشتري، أنت إلك حق تأخذ رهن على الثمن كما تقدم. طبعا أكو قول بأن العقد الجائز لا يصح أخذ الرهن عليه، لكنه غير صحيح. أكو قول بأن العقد الجائز لا يصح أخذ الرهن عليه لكنه غير صحيح. ليش؟ يعني إحنا الميزان الذي قلناه يصح أخذ الرهن على المال المضمون، مال في الذمة مضمون. طب هذا الثمن الذي أنا دفعته إليك إذا طلع مستحق للغير أنا بتقول عنه لو تقول عنه، إذا بتقول عنه مضمون إذا يصح أخذ الرهن عليه، وإن كنت أنا صاحب خيار عن المشتري. قال وهو على تقدير تسليمه غير مانع منه كالرهن على ثمن في مثل الخيار. أكو قول ثالث في المكاتبة، قال وفي قول ثالث أن المشروطة جائزة من الطرفين، حمل السيد جائزة، حمل الأب جائزة، والمطلقة لازمة من طرف السيد فقط، يعني جائزة من قبل من؟
من قبل المصادر.
طب على هذا القول الثالث، لو قلنا بأن العقود الجائزة لا يصح أخذ الرهن عليها، هذا ما يصح أخذ الرهن عليه. لذلك يقول ويتوجه عدم صحة الرهن أيضا كالقول الثاني إذا قلنا أن العقود الجائزة لا يصح أخذ الرهن عليها. لكن في الحقيقة إحنا ما قلنا شيء، يعني شيء ثاني رد القول الثاني. قال العقد الجائز يصح أخذ الرهن عليه حسب أن تمكن. لذلك يقول ويتوجه عدم صحة الرهن أيضا كالقول الثاني إذا قلنا أن العقود الجائزة لا يصح أخذ الرهن عليها.
طب
هذا انت يجي الى مسألة ثانية يقول يصح اخذ الرهن على مال الجعالة بعد الرد. مال الجعالة انا اقول من رد علي عبد الآبق، عبد عندي شارك، من رد علي راح تمشى وجنبية بل هو عشر دنانية، هاي تمو جعالة. جعالة فرق عن الإجارة، الإجارة يكون يصير العمل الذي عمل الأجير معلوم، مال الإجارة مال الذي أنطيها في مقابلة معلوم، أما هنا الجعالة لا، من رد علي عبدي فله نصفه. رد عبدي عمله جد، هذا اللي بيجي عبدي عمله يوم يومين نص ساعة له نصفه، هو جد يسوى مو معلوم، هو جد يسوى مو معلوم، فالمال اللي أطيهم يصح أن يكون غير معلوم. أي في الجرعة هنا يقول لما أجعله إذا هو راح جاب العبد الثانيان حين يمشي يستحق، يستحق نصف العبد، يقول في نصف العبد أقول لك على أعطي شيء يقول سيني رهن، سيني رهن على هذا نصف العبد الذي فيه امتيانة، سيني على هذا سيني رهن، أو من رد علي عبدي فلو عشر دنانية، جاء عبدي الثانية قلت سيني عشر دنانية أقول لك أنت مهلة قاتل أو يقول سيني رهن، سيني رهن على هذا المال الذي فيه امتيانة اللي أنا أطلبك فيه هو مضمون علي، سيني سيني رهن يصح أخذ الرهن. متى؟ إذا جئت بالعبد بعد عملي جبته وخلصت فيه يصح أخذ الرهن على مال الجعالة. أما قبل أن أجي العبد يقول لي إذا جئت بعبدي فلك عشر دنانير، أقول أعطيني رهن على عشر دنانير ما يصير، ليش؟ يعني عشر دنانير بنتين مو مضمون بعد، ما عمل هذا حتى يستحقها، إذا عمل وجاب العبد يستحقها، قبل أن يعمل يجيب العبد ما يستحقها، لما يستحقها لا يستحق عقد الرهن على مال غير مضمون. لذلك يقول ومال الجعالة يصح أخذ الرهن عليه بعد الرد، يعني بعد رد العبد الآبق لثبوته يتذمنا، يعني يثبت تذمنا إما عشر دنانير أو نصف العبد أو ربع العبد حينئذ لا قبل الرد. لأنه أقول للواحد إذا جئت بعبدي فلك عشر دنانير، يقول لي تجيب رنا على هالعشر دنانير وما يصح، أنت بعدك ما عملت ما تستحقني، لا ما تستحقني إذا ليش أخذ رهن؟ لا قبل وإن شرع فيه، أفرض هذا اللي قلت له إذا جئت بعبدي فلك عشر دنانير راح يشتغل يومين لكن ما جاب، ما جاب إجى يقول لي اعطيني رهن على عشر دنانير، ولا تشتغل يومين ما جبت، اذا جبت لك حق انت ما جبت اذا ما لك حق. قال لا قبله وان شرع في العمل لانه لا يستحق شيئا منه الا بتمام العمل، كن يجيب العبد يعطيني اياه يلا يستحق عشر دنانير. وقيل تقول انه لا، هذا اللي قلت له اذا جئت بعبدي فلك عشر دنانير اذا شرع بالعمل راح يشتغل يوم دول عليه الى حق يعطي الرهن. ليش؟ يقول إذا حصلها وجابها وطانياها إذا يستحقني عشر دنانير أو ما يستحقني، يستحقني إثناء إلى حق أن يأخذ رهن إثناء. أما إذا ما جاب ما لحق وين يشتغل يوم يومين، أكو قول وهو إذا اشتغل يوم يومين يقدر يأخذ رهن على هاي عشر دنانير اللي بعد ما يستحقها. ليش إلى حق؟ يقول بأنه يقول إلى اللزوم، يعني إذا حصل العبد وجابه فيستحق، يعني قابل أن هاي العشر دنانير تكون لازمة في ذمتي، مثل بيع الخيار، مثل بيع الخيار، بيع الخيار أنه لما أكو خيار للطرفين شلون يصح أخذ الرهن؟ يقولون هذا يؤول إلى اللزوم، بيع الخيار إذا ما فسق قوه وأنا ما فسقت صار لازم. يقول هنا كذلك إذا اشتغل وظل يشتغل إلى أن لقى صارت العشر دنانير لازمة في ذمتي، هذا قولك أنك أنا قلت أن باطل. ليش؟ أكو فرق، عقد الخيار بعتك بكتاب دينار حتى إلى الخيار أنا مرسل، إذا ما عملنا أي عمل وانقضت مدة الخيار صار لازم. بينما في الجعالة لما أقول لك عشان إذا جئت بالعبد إذا ما عمل هم يصير لازم عشان يبنتي، لو لابد أن يعمل فيأتي به فتكون عشر دنانير في المسل. ففي البيع الخياري عدم العمل ها، بينما في البيع الخيار بيع الخيار اذا انت ما عملت شيء وانا ما عملت شيء صار راضي. ولا عملنا لينا ما عملنا ايش لا سيبك. اما هنا انا اذا ما عملت انت الذي انا جاء ها اذا العمل يقول به الى اللزوم بينما في بيع الخيار عدم العمل يقول به الى اللزوم. مش هو في صاحب العمل ثاني في بيع الخيار عدم العمل من الطرفين يقول بالعمل الى اللزوم. الجعالة العمل يقول الى اللزوم مو انا بالعمل. مش فرق في واحد على الثاني يقول مثل ما في بيع الخيار يقول الى اللزوم اثناهم يقول الى اللزوم. يقول هناك في بيع الخيار يقول الى اللزوم من دون عمل اثنا يقول الى اللزوم مع العمل فقياس احدهم على الاخر بار. قال وقيل يجوز اخذ الرهن بعد الشروع في العمل وان لم يأتي بالعبد لانه يقول الى اللزوم. شوف فالثمن في مدة الخيار وهو ضعيف والفرق واضح في بيع الخيار عدم العمل يؤول بالعمل الى اللزوم. في عقد الجعالة العمل يؤول الى اللزوم وهو فرق. قال والفرق واضح لان البيع يكفي في لزومه ابقاؤه على حاله من دون عمل فتنقضي المدة مدة الخيار. عكس الجعالة الجعالة اذا ابقيت على حالك انت ما انشغلت لا يؤول الى اللزوم. عكس الجعالة العمل يؤدي الى اللزوم عكس الجعالة. ثم يقول والاصل عدم الفاز في عقد الخيار الاصل انه ما يفسد انه الاصل عدم الفاز. يعني هنا اذا ما ندري انه المشتري يفسخ او لا نقول سابقا ما فسخ الان ما فسخ نفسه البايع عم يشي سابقا ما فسخ الان. هاي والاصل عدم الفاز بعد مو مربوط بالفرق بين البيع الخياري وبين الجعالة. الجعالة قبل الرد هاي مو مربوط فيه فتن فهو الاصل عدم الفاز. يعني الاصل في الانسان ان لا يفسخ العقد الذي اوجده هاي الاصل عدم الفاز. اذا تريد ترجع الى الاصول العملية هترجع شنو هاي اصل عدم الرائع شنو الاستصحاب شنو هاي اصل عدم الفاز. يقول والاغلب في العقود الجارية بين الناس عدم الفاز قاعدة والاصل الاصل يعني ان اكثر مثلا اضرب في اليوم يقع في قوم الف عقد من العقود هاي الالف خمسين منها تفسخ 950 منها تفسخ او 100 تفسخ او 200 تفسخ هل اكثر من العقود لا تفسخ. هاي اللي يقول الاصل عدم الفاز عن اكثر العقود لا تفسخ. وإلا هو ما فعلنا اصل عملي ليش ما عندنا اصل عملي احنا شك ماصل شك ماصل هذا عقد خياري يفسخ او لا يقول اصل عن ميت يعني الاكثر انه ميت شك عندنا شك ما عندنا حتى نقول انه اصل حال عندنا خب هاي المسألة انتهت انه مال الجعالة هم يتخبرون عليه بعد الرد. نرجع الى هذا اصل المطلب. قال واما الحق فيشترط ثبوته في الذمة ولا بد هذا شرط ثاني للحق. قال ولا بد من امكان استيفاء الحق من الرهن لتحصيل الفائدة المطلوبة من التوثق في الذمة. هذا الحق العين المرهونة لا بد ان يمكن استيفاء الحق منها. انا دعنتك مال اخذت منك ذهب على الذهب يمكن ان استوفي الحق منه اذا ما اعطيت 100 دينار استوفي الحق من الذهب. طب اكو ورد عين مرمونة ما يمكن استيفاء الحق منها يقول نعم. مثلا اذا انا استأجرك لاجل ان انت تصير سودي انت فانا المنفعة ماتك وهو خياطة الثوب على عمل انا استأجرتك على ان انت تخيط الثوب هنا هل يجوز لي انا المؤجر ان اخذ رهن على ماذا على خياطتك للثوب يصح او لا. شوف انت عملك شخصي مو كل انت تخيط الثوب انا ما اريد ان كل خياط اريدك انت بما انه خياط ماهر انت تخيط الثوب فاستأجرتك لما استأجرت تخيط الثوب 10 دنانير 10 دنانير فتلاقي يعني ان انت تستحق الاجره بالعقد عقد الاجاره لازم تستحق الاجره خليك عشان هذا خياطتك للثوب من يقول تنفذها لي احتمال رفض كذا صحيح احتمال رفض انا يصح لي ان اخذ رهن على هاي المنفعة اللي انا استأجرتها منفعة شخصية يقول ما يصح ليش يعني مش اخذ رهن منك اخذ رهن منك اخذ منك فلوس اخذ منك شنو شنو حاجة هاي الملابس هاي الفلوس اللي اخذها ما اقدر ابيعها اذا انت ما خيرت الثوب ليش ما اقدر ابيعها لان انا مستأجر منفعتك يعني عملك الخاص إذا عملت ما صار هذه شسوا بيها هاي شسوا بيها مرة شوف مرة أنا الدنانير اللي أصيش إياها أخذ رهن عليها
هذا قد وجه
نعم أما منفعتك منفعتك أي منفعتك خاصة إذا ما سويته بطل عقد الإجارة بطل إذا بطل عقد الإجارة هاي ما أقدر أحصل بيها منفعتك الخاصة هاي الفلوس اللي أخذتها منك أو هذه الحاجة اللي أخذتها منك ما أقدر أحصل منفعتك ليش؟ يعني منفعتك شخصية أنت أما إذا استردت عليك أن تخيط الثوب أنت لو غيرك أنت لو غيرك شوف كلي في بنتك لو أنت تخيط الثوب لو غيرك لو صانعك لو أنت لو غيرك لو صانعك الناس كلي منفعت لي أقدر آخذ شنو أقدر آخذ حاجة من حاجاتك أخليها رهن إذا ما أخذت أبيعها وأروح أن أخلي واحد يخيطها غيرك أخلي أبيعها هاي حاجة أخلي واحد يس لأن الذي في ذمتك شيء كلي وهذا كلي أقدر أستوفيه من خياطة غيرك من خياطة صانعك من خياطة جيرانك أما إذا أجلت منفعتك الخاصة بس وإذا هاي منفعتك أخيط الثوب صح عقد الإجارة ما خيطت الثوب بطل عقد الإجارة فإذا ما خيطت بطل أنا هاي شتو بيها هاي الفلوس اللي أخذتها أو هذا الحاجة اللي أخذتها ما أقدر أبيعها وأروح أخلي واحد ثاني يخيط الثوب بيت يعني المنفعة اللي أنا أجلت هي منفعة خاصة لكن غير لكن مو طالب من أفراده منفعة خاصة شيء وخياطة شيء شخص آخر شيء آخر ها قول هذا الرهن أخذه في مقابل الثمن الذي ربما ما يستحقه إذا ما عمل ما يستحقه العقد الإجارة صار ملكه إذا يعمل غير ملك الثمن إذا عمل بالخياطة فأنا أخذ رهن على الثمن هذا معقول هو يقول لا يصح لك عقد الرهن على منفعة شخص بالخصوص منفعته الخصوصية ما يصح ليش؟ يعني منفعته إذا ما جابته شلون تقدر تحصل منها الفلوس منفعته الشخصية ما يقول منفعة مماثلة إيه تقدر تحصل منها الفلوس تروح تستأجر في خياط ثاني أما منفعته الشخصية شلون تحصل من هذا الرهن؟ لذلك يقول ولا بد من إمكان استيفاء الحق من الرهن لتحصيل الفائدة المطلوبة من التوثق أنه الرهن وثيقة به فلا يصح الرهن على منفعة المؤجر عينه مدة معينة هذا أجر عين مدة معينة يعني عمل الخاص أجرته عمل الخاص شيء جزئي على المؤجر عينه مدة معينة لأن تلك المنفعة الخاصة جزئية لا يمكن استيفاؤها إلا من العين المخصوصة يعني هو يكون يخيط خلص هاي خياطة الخاصة ما يمكن استيفاؤها إلا هو يخيط فلا ما خيط أنا ما أقدر أستفيدها من الرهن إلا من العين المخصوصة حتى لو تعذر الاستيفاء منها هاي منها يعني من العين المخصوصة بموت ونحوه بطل الإجارة إذا ما أشوفه أو مكينة انكسرت ما نقدر يخيط بطلت الإجارة فلو أجرت الذمة إجا هنا قل له أنا أعطي حد الدنانير بشرط أن تخيط الثوب لو أنت لو صانعك لو جيرانك لو واحد آخر هذا شنو كل عديد الخيام هنا يصح أخذ الرهن على الخيام إذا خاط هو حب إنسان إذا ما خاط أبيع على الفلوس أروح أحط الواحد ثاني خلي الفلوس لا بيصارت إله بيصارت إله لأنه جيت أن هذا الرهن من بعته لأنه أنت بيت هنا ما ينفسخ العقد إذا ما خاف لأن في مقابل عشر دنانير خياطة الثوب هاي خياطة الثوب حتى تحصل منه حتى تحصل من صانعه حتى تحصل من شخص آخر مو فمن هو يا شيخ أنا آخذ رهن عليها على العمل الكلي لو هو لو من غير أروح أبيع هذا الشيء اللي أفتحه وأخلي واحد ثاني يخير واحد ثاني يخير في مقابل عشر دنانير بعدين أطلع أما إذا عمل الخاص أنا استأجرك خالي الواحد ثاني إيه ما الرهن ما يصح عقد يعني إذا ما هو خاص بطل العقد وما أقدر أحصل عمله إلا أن هو يعمل وإلا هاي الحاجة اللي أقولها أبيعها أحصل عمله لو أحصل عمل آخر أحصل عمل آخر مو مستأجر عليه لذلك يقول فلو آجر في الذمة جاز كما لو استأجر على تحصيل خياطة الثوب شوف منه من غيره من صانع خياطة الثوب بنفسه أو بغيره لإنسان استيفاءها حينئذ من الرهن خياطة الكلية يمكن استيفاء من الرهن ما خاف هو أبيع الرهن أخلي واحد ثاني فيه لإمكان استفاء خينر من الرهن فإن الواجب تحصيل المنفعة على أي وجه استفاء مو اللي من عندك منفعة كلية خب هاي المسألة هم انتهينا منها أنه لابد في العين في الرهن ها ثبوته في الذمة يعني أن يكون مضمون وأن يصح استفاء الحق من الرهن إذا ما يصح استفاء الحق من الرهن ما صار وثيقة خب السائجة يقول يتصح زيادة الدين على الرهن يصح انا اعطيتك دين 100 دينار، الرهن اللي اخذته 80 دينار، قيمة الرهن جورية 80 دينار، يا صحي وين كان هذا الرهن اقل من الدين؟
يا صح
ليه؟ صح. اذا ما اعطيت 100 دينار، ما اعطيت 100 دينار، انا ابيع الجورية ب80، انا لو الحاكم الشرعي ابيع ب80 اخذ 80، فقد لن اصل بس 20، هذا الدين ينقص 80 اخذت بس 20 اخذ. يا صح بالعكس، 100 دينار انا اعطيتك دين، اخذ رهن 200 دينار، ذهب اخذ لك عوض 200 دينار. شنو فائدته؟ يقول هذا فائدته انه سعه الوثيقه اكثر من الدين. زين، لما اخذ لك رهن 200 دينار اكثر من الدين، انت بعد من اللي تتصرف بالذهب؟ انا من اعرف انك تتصرف من اعرف، هذا يكون لك داعي ان توفي لي 100 دينار. فاذا ما وفيت لي 100 دينار، انا ابيع عن الذهب اخذ 100 دينار ارجع للبنك واخذ بعد ثانيه هذا الذهب الزايد على الدين، اذا نصف تلف من دون تقدير، يبقى النصف الثاني انا شنو اقدر اسوي منه؟ حقي، اسوي حقي منه. فهذه ياخذ رهن اقل من الدين، ياخذ رهن اكثر من الدين، كله جائز وفي فوائد. قال ويصح زياده الدين على الرهن، فاذا استوفى الرهن بقي الباقي منه، يعني باقي من الدين متعلقا بالذمه. ليش؟ يعني الرهن اقل من الدين، فبعت انا اخذت 80 دينار، بقي 20 دينار في ذمتك، بقي الباقي منه متعلقا بالذمه. ويصح زياده الرهن على الدين، دين 100 ياخذ رهن 200، وفائدته سعه الوثيقه ومنع الراهن من التصرف في كل ال 200 دينار اللي هي قيمه الذهب، في كل الذهب اللي هو 200 دينار، لما اخذ 100 دينار اخذ 200، امنع من التصرف في كل الذهب اللي اقسم، ومنع الراهن من التصرف في المجموع فيكون باعثا له على الوفاء. قلت انا 100 دينار ما اخذ، هذا مانعني من ان اتصرف ب 200 دينار، انا اروح اخذ 100 واخذ 200 ما قيمته 200، يكون باعثا له على الوفاء. ولان كان تلف بعضه فيبقى الباقي حافظا للدين، يعني اذا تلف تقف فياتي انه العين المرهونه اذا تلف بعضها من دون تفريط ما يضمن، المرتهن ما يضمن الا بتفريط يضمن، اما من دون ما يضمن يقول الباقي، الباقي يستوفي منه حقه. فلي ما يضمن اذا كان من دون تفريط. ايه المبلغ في ذمته دين ضامنه هو. ليش؟ لأن الراهن ملك الدين، ملك الدين، فإذا خلف شيء من الدين فهو ضامن بعده. أما المرتهن، المرتهن ما ملك هاي العين، هاي العين حق بيها أنا ما مالك وأنا أمين، فإذا تلف شيء منها أنا مضامن من دون تفريط. خلص، أكو مسألة هنا يتعرض إلى مسائل يتعرض إلى الشيء الأول والثاني. هاي المسألة انتبهوا، الشهيد الأول ينظر إلى مسألة واحدة، الشهيد الثاني يفصل بين مسألتين. احنا نشرح الموضوع اولا ثم نطبقه على العبارة. الشهيد الاول شو يقول؟ يقول يصح اذا شرط المرتهن في عقد لازم الوصالة بيع الرهن. الوصالة مثلا انا وياك عندنا عقد رهن، عندنا عقد رهن، متداين انا منك فلوس ومطيق ذهب رهن، لكن ما نخليك وكيل في البيع، ما نخليك وكيل ولا ناصرك وكيل، هذا خلص على رهن. الآن أريد أبيعك زولية ب100 دينار، في هذا البيع اللي هو عقد لازم أقول بعتك الزولية لأجل بشرط أن تنصبني وكيلا في بيع الذهب عند عدم أدائك الدين. شوف، هذا عقد لازم وهو بيع الزولية، الرهن عقد لك جائز، إلي للمرتهن شنو؟ عقد جائز للراهن.
لا لا
أنا أجل اللي خليتك الذهب وما خليتك وكيل في بيعه، أبيعك الزورية صحيح؟ إيش تشتغل عليه؟ تقول لي أنا هاي الزورية أشتريها منك المرتهن، تقول لي أشتري منك الزورية بشرط أن تنصبني، يعني أنا أنصب وكيل في بيع الزورية، أنا أنصب وكيل، هذا صحيح أو مو صحيح؟
مرتي
هنا الشهيد الأول يقول هذا العقد البيعي اللي اشترط به المرتهن علي انا الراهن عن انا وكيل، فحين ما اقدر اعزل انا وكيل، وما اقدر اعزل انا وكيل بعد ما اقدر اعزل، هذا اشترط علي انا وكيل صورتين له، يشترط علي أن أرص وكيل، هاي صورة يشترط علي أن يكون وكيل. إذا اشترط علي أن أنص وكيلا هذا يسمى شرط الفعل. إذا اشترط علي أن يكون وكيلا من دون أن أنص هذا يسمى شرط النتيجة.
أسف
نجي في عقد في شرط الفعل. أنا اشترط علي في العقد اللازم وهو البيع أن أنصبه وكيلا، هذا شرط الفعل. هذا هنا أقدر أنا عزله إذا أنصبت وكيل بعدين أقدر عزله أو لا؟ سيدي أول بل ما أقدر عزله. سيد أقول ما أقدر عجل بيه يقول لأنه هو اشترط علي أن يكون وكيلا، والعقد الرائع بالنسبة إلي شيء لازم، عقد البيع لازم، فإذا أصبت وكيل بعد ما أقدر أعجل هو هذا صار وكيل انتهى. بيه أي مثال أكو يقول أكو كلام لا ما أقدر أعزله، يعني شنو؟ يعني أنص وكيل ويجب علي أن أنص وكيل وما أقدر أعزله، هذا معناه أنه يجب علي أن أنص وكيل، يجب علي الفعل الذي اشترطه. أكو قال أنه لا ما يجب علي أن أنص وكيل حتى وإن اشترط علي ماذا؟ حتى وإن اشترط علي أن أنصبه وكيل ما يجب علي، وإنما أنا إذا أنصبت وكيل
انفطر
ما أنصبت وكيل إلى حق أن يبطل في بيع في بيع الدولية. هذا اشترط علي أن أنصبه وكيلا، يعني اشترط علي الفعل. المشهور كيف يقول المشهور؟ المشهور يقول إذا هو اشترط علي أن أنصبه وكيلا في عقد لازم يجب علي أن أنصبه وكيلا وما أقدر أعزله، شرط الفعل. خلاف المشهور هذا اللي بيقول الشهيد الأول، يقول لا إذا اشترط علي في عقد لازم أنا الراهن، إذا المرتهن اشترط علي في عقد لازم أنا أنصبه وكيلا، ما يجب علي أن أنصبه وكيل، ما يجب. وإنما شنو؟ إذا أنصبت وكيل فبها، إذا ما أنصبت وكيل إلى حق يبطل وين؟ في عقد البيع، بيع الزوجية. هذا الشهيد الثاني خالف المشهور. المشهور من العلماء يقولون شرط الفعل في العقد اللازم يجب الوفاء به، هذا يقول لا يجب الوفاء به، وإنما شنو فائدة الشرط يقلب العقد اللازم جائز، وهو العقد اللازم ما هو؟ العقد اللازم البيع، يكلم جائز. زين الشهيد الأول في كتاب اللمعة هذا المذهب يذهب إليه من دون دليل، لكن الشهيد الثاني يدعي أن الشهيد الأول في بعض تحقيقاته ما كان يذكر دليل. هذا لا يصدر دليل. شنو الدليل للذكرة؟ يقول أنه إذا شرط شرط الفعل، هو شرط علي شرط الفعل، ها؟ فالفعل لا يجب العمل به، أنا ما يجب علي أنا على وكيل. لماذا؟ وإنما إذا أنا ما فعلت الفعل العقد يكون متجدد. ليش؟ يقول هذا أنا أنصب وكيل، هذا الفعل ممكن أو غير ممكن، ممكن وجوده ممكن عدمه، فلما يشترط علي أن أنصبه وكيلا نصب الوكالة من قبلي ممكن أنا أنصب ممكن ما أنصب، المعلق على الممكن هل ممكن العقد معلق على من؟ عقد البيع معلق على أن أنصب وكيل، نصب الوكالة له ممكن، العقد المعلق على الممكن ممكن، هذا دليل. أنا كل ما وجود الكتاب ها يعني ما وجود في هذا المطلب. الشهيد الأول يذهب إلى رأي خلاف المشهور، هذا الرأي خلاف المشهور مو هنا موجود في مطلب آخر، وهو أن شرط الفعل في العقد لا يجب الوفاء به، وإنما شرط الفعل يقلب العقد اللازم جائز. هذا خلاف المشهور، لأن المشهور قالوا بأنه شرط في بعض تحقيقات المصنف يا كتابا ميسو في بعض تحقيقات المصنف هذا ذكر دليل عقلي أنه شرط الفعل، لما أقول لك هذا بعتك بشرط أن تخيط الثوب خياطة الثوب ممكنة أو ممكن فشرط الفعل ممكن وجوده ممكن عدم، العقد معلق على هذا الممكن والمعلق على الممكن ممكن، فالعقد يصير ممكن يعني يجوز في الشرط. هذا دليل عقلي ذكر. الشيء الثاني يقول هذا هو دليل الشيء الأول. تعال هنا في مطلبنا، مطلبنا أنه أنا راح أعدك ذهب، فانت ساعد بيعك زولية، انت تقول لي اشتري زولية بشرط انت ان اجعلك انا وكيل في بيع الذهب. شيء ثاني يقول ما يجب علي انا بائع الزولية، ما يجب علي انا انصف وكيل، وانما اذا انصف ما صدق عقد بيع الزولية في شريك المتجدد. هذا شيء ثاني مانع على رأيه انه شرط الفعل في العقود لا يجب الوفاء به خلافا للمشهور. المشهور يقول يجب الوفاء به ويقول ما يجب، وإنما يقبل العقد اللازم وهو بيع الزوجين يخلى جائز إذا ما أتك وكيل. هذا ما يذكره الشهيد الأول من عبارته فقط. يجي الشهيد الثاني، يجي الشهيد الثاني أولا يخلط بين هذا المثال الذي احنا اخترناه وهو ظاهر عبارة الشهيد الأول وبين مثال ثاني. المثال الثاني هذا مشرح على رأسي وهو ما قعدنا بيع لازم، لا بس عندنا رهن الدائر منك 100 دينار اعطيك رهن، انت تشترط علي انا انصبك وكيل، انت تشترط علي انا انصبك وكيل في عقد الرهن، في عقد الرهن من الدائر منك وهذا عقد دين، انت تقول لي ما داينك الا ان ترهن عندي ذهب وتجعلني وكيل في بيعه. طب ما عندنا بيعين، يعني ما عندنا رهن وبيع، ما عندنا عقد لازم وعقد رهن، لا عقد رهن بس فقط عقد رهن. عطيك الذهب انت تشترط علي في عقد الرهن ان تكون وكيل في بيعه. فصار عندنا مثالين، مثال المستفاد من عبارة الشهيد الاول انا وعدنا عقد رهن سابق ثم عقد بيع، انت تشترط علي في عقد بيع انا انصف وكيل. الشهيد الثاني يضرب مثال ثاني، يقول مثال ثاني انه اذا ما عدنا الا عقد رهن في عقد الرهن انت المرتهن تشترط علي ان تبيع ان تكون انا انصبك وكيل في بيع الذهب، فهذا الشرط وين صار؟ في عقد الرهن. هذا الشرط صار في عقد الرهن مو في عقد اللازم، في عقد الرهن. عقد الرهن بالنسبه للمرتهن شنو جائز بالنسبه لي؟ لا هاي ايضا في كلا المثالين يشكل على الشهيد الاول. شيء ثاني يقول له المشهور يقول مستوى كان المثال الذي نستفيده من عبارة الشهيد الأول أنه شرط في عقد لازم المرتهن على الراهن أن ينصبه وكيلا، وكان مثال لضرب الشهيد الثاني أنا في عقد الراهن شرط أن يكون وكيلا في بيع الذهب. يقول له في كلا المثالين، في كلا المثالين هنا الشرط يجب الوفاء. يعني شنو الشرط يجب الوفاء؟ يعني أنا الراهن يجب علي أن أنصب وكيلا، يجب وجود شرعي إذا ما أنصب وكيل عاصي. يقول له هكذا انه يقولون العلماء بانه يجب الوفاء بشرط الفعل كما هو من شرط الفعل، يجب الوفاء بشرط الفعل. عملا بمقتضى الامر، يا امر الامر اكو عده اثنين مثلي لانه شرط المشهور ليش قال شرط الفعل يجب الوفاء به؟ شنو؟ اذا انا اشترطت عليك طبيعه البيت بشرط عن بمئة دينار بشرط عن شيء ثوبي، ليش يجب عليك قياس الثوب؟ قالوا يجب العمل بالفعل المشروط من اوفوض الشروط، اوفوض الشروط ما عندنا، يقول نعم عندنا المؤمنون عند شروطهم، المؤمنون عند شروطهم لبيع اوفوض الشروط، المؤمنون عند شروطهم، يعني شو يعني اوفوض الشروط؟ اكو عندنا انت رواية عن امير المؤمنين انه امرأة اشترطت على زوجها ان لا يخرجها من بلدها، ها؟ فليتي لا بالشرط، فليتي امر، والامر بالفعل دلالة يدل على الوجود. فيقول للشهيد الاول يقول انت تقول لأن شرط الفعل لا يجب الوفاء به وإنما يقلب العقد اللازم جائزين، هذا خلاف ما ذكروه هناك من وجوب الوفاء بالشروط. وجوب الوفاء بالشروط ناتج من المؤمن عند شروطه وناتج من الرواية الموثقة التي يرويها غياث عن أمير المؤمنين. إذا اشترطت المرأة على زوجها أن لا يخرجها من بلدها، الإمام قال فليتي لها بشرطها، ليتي لها بشرطها، يجب الوفاء بالشرط لأن المؤمنين عند شروطه تعليلهم به. فيشكل عليه. فالشيء الثاني خالف الشيء الأول في كلا المثالين، يخالف في المثال الذي ذكر الشهيد الأول يخالف الشيء الثاني. يقول لا شرط الفعل يجب الوفاء به، أنت تقول هي يجب الوفاء به وإنما يقبل العقد اللازم جائز، هذا غير صحيح. مثال ذكر الشهيد الثاني هم يقول الشرط الفعل يجب الوفاء به، شرط الفعل يجب الوفاء به،
زين.
والدور الشيء الثاني يقول شرط، شرط الفعل. مرة مرة هذا الشرط شرط أن يكون وكيلان، على قسمه مثل ما قلنا من أول بعض. مرة شرط الفعل الذي يتكلم به الشهيد الأول، مرة شرط النتيجة. يعني يعني أبيعت هذه الزورية، هو يقول لي يقول لي أشتري هذه الزورية بشرط أن أكون وكيلا. خلاص يعني دلدع وشراء أنا صرت وكيلا، أنا أريد أن تنصرني وكيلا، هاي صرت شرط النتيجة. ومرة أبيع يقول لي أشتري هذه الزورية بشرط أن تنصرني، هذا شرط الفعل. يقول شرط النتيجة لما لا أشعر فيه أنه هو وفائي فضلا عن شرط الفعل. هاي قد مطلب عويق يدفر الشهيد الأول. الشيء الثاني يقصر من المثال الذي ذكر الشهيد الأول إلى مثال ثاني. في مثال مثال الشهيد الأول، الشهيد الأول رأيه خلاف المشهور، دليل ذكر في غير المكان ومصر عليه، مصر على هذه الفتوى. الشهيد الثاني ناقش في كل المثالين، في مثال الذي ذكر الشهيد الأول في عباطه ناقشة ويقول له هذا خلاف المشهور الذي يقول بأن الشرط يجب الوفاء به، تقول ما يجب الوفاء به وإنما يقول العقد الجائز لازم. في المثال الذي ذكر الشيء الثاني، فمن الشيء الثاني يقول ماذا؟ يقول بأنه الشرط الفعل يجب الوفاء به. ثم الشيء الثاني يقول كلام الشهيد الأول هنا، كلام الشهيد الأول هنا مطلق، يقول إذا شرط، شوف إذا شرط الوفاء في الرهن لم يملك عزمه، لم يملك عزمه إذا شرط الوفاء. شرط الوفاء قد يكون شرط الفعل وقد يكون شرط النتيجة مطلق. بعدين يقول هو ضعف لأن المشروطة اللازم يؤثر جوازه. يقول كلامه أنا مطلق، لكن في بعض تحقيقات فصل بين شرط الفعل وشرط النتيجة. شرط النتيجة قال يجب الوفاء به، شرط الفعل قال ما يجب الوفاء به. فلذلك الإشكال على الشهود الثاني خف، ليت يعني في بعض تحقيقات فصل بين شرط النتيجة وشرط الفعل، وإلا ما عبارة مطلقة الإشكال يصير عليه مضاعف. بس نقرأ العبارة نشوف كلام الشهيد الأول لوحده شنو، الشهيد الثاني لما نقرأ كلامه مع الشهيد الأول نشوف الشهيد الثاني خلف مثال آخر غير ما ذكر الشهيد الأول. والشهيد الثاني ناقش الشهيد الأول في كل المثالين. أي إذا شرط الوكالة الرهن لم يملك عقده، أي إذا شرط المرتهن في عقد لازم في كيف تفسر العبارة، لأنه يعني من 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 عبارة الشهيد الأول الآتية نفهم هذا معنى. إذا اشترط المرتهن في عقد لازم الوكالة في بيع الرهن لم يملك عدله، يعني شو يعني يجب الوفاء به؟ يجب الوفاء به ما يملك عدله على مشهور اتفاق هو عن التاسيب لم يملك عدله على ما ذكره. شو الشيء الثاني يقول هذا مو رأي الشهيد الأول. إذا اشترط المرتهن في عقد لازم وهو عقد البيع أن يكون وسيلا أن ينطبه وسيلا في بيع الرهن قال لم يملك عدله على ما ذكره جماعة، هذا مو رأي الشهيد الأول منهم العلامة، لأن الرهن لازم من جهة الراهن وهو الذي شرطها، وهو الذي شرطها يعني والراهن التزم، التزم بأنه ينصبه وكيل، أي وهو الذي شرطها ترى الشارط المرتهنة مو الراهن، وهو الذي شرطها يعني وهو الذي رضي بهذا الالتزام في هذا الشرط، وهو الذي شرطها على نفسه، شرطها على نفسه يعني التزم بها، يعني الشارط منه شارط المرتهن، وهو الذي شرطها على نفسه فيلزم من جهته. هذا مو رأي الشهيد الأول، هذا رأي جماعة. بعدين يقول ويضعف هذا الشيء الثاني، الشيء الأول يقول يعني الكلام كلام الشيء الأول، ويضعف هذا الكلام الشيء الأول بأن المشروطة اللازم في عقد اللازم، ها في عقد اللازم هو بيع الزولية، لأن المشروطة اللازم يؤثر جواز الفسخ لو أخل بالشرط، لو أخل المشروط عليه بالشرط لا وجوب الشرط. هذا رأي الشهيد الأول، يضعف ذلك القول الذي قال به العلامة وجماعة، لأن المشروطة في العقد اللازم هو بيع الزولية، ها بيع الزولية يؤثر جواز الفسخ لو أخل بالشرط. إذا أنا ما انطبت وكيل في بيع الذهب بالرهن هو له حق أن يبدأ بيع الزولية، كما تقدم من الشهيد الأول من أن المشروطة في العقد اللازم يقلده جائزا عند المصنف الشهيد الأول وجماعة خلاف المشهور. لكن دليل ما ذكر لهم على ذكر في بعض تحقيقاته، دليل هذا قلنا أنه الشرط ممكن والمعلق على الممكن ممكن، كان هنا الشهيد الأول رفع إيده من الرواية التي تقول فليفي لها بشرطها، ورفع إيده من المؤمنون عند شروطهم الذي هو عبارة عن أوفوا بالشروط، رفع إيده من هذين النصين بالدليل العقلي أن المعلق على الممكن ممكن. جائز. إيه أنا ما تقول أقول سلام الشهيد الأول أكو أدنى عقد رهن وأكو أدنى عقد بيع. في عقد البيع اللي هو لازم يشترط علي المرتين أن أنصر رسول في بيع الذهب. ها هذا هذا كلام الشهيد الأول. هذا كلام الشهيد الأول ظاهر في أنه شرط الوصالة في عقد اللازم. بعضهم قالوا لا شرط الوصالة الشيء الثاني يقول شرط الوصالة في نفس عقد الرهن. نسيج السعادة بعيدة. قال يقلبه جائزا عند المصنف يا جماعة. فحينئذ إنما يفيد إخلال الراهن بالوكالة. إخلال يعني ما نصب وكيل. تسلط المرتهن على فسخ العقد يا عقد عقد البيع بيع الزورية. وذلك وجهنا الشيء الثاني الآن جاب مثال ثاني. قال وهذا وهذا الذي تكلم به الشيء الأول لا يتم في مثال ثاني مو في هالمثال. وهذا لا يتم في عقد الرهن. يعني إذا اشترط في عقد الرهن أن أنصب وكيل. يقول هذا ميت. ليش ميتم؟ يعني ليش ميتم؟ هذا بعد هذا المثال الذي جاء الشيء الثاني غير المثال الذي قال الشيء الأول. يقول وهذا الذي تكلم به الشيء الأول لا يصح في شرط الوصالة في عقد الرهن. شو؟ الدائن من 100 دينار يقول خلي عندي ذهبك وخليني وكيل في بيع. طبعا أنا قلت له هذا الذهب خلي عندك وأنا أصلك وكيل. بس ما أنصبت وكيل. حتى 100 دينار ضميت لجيبي لكن ما أنصبت وكيل. ما أنصبت وكيل. الشيء الأول شيء يقول يقلبه جائزا هذا العقد يقلبه جائز هو المرتهن من الأول هذا العقد جائز في حقه. وإذا فسخ إذا فسخ عقد الرهن فما الفلوس ضار عندي إذا فسخ حينئذ الكرمان أنا رجع لي. فيقول هذا الكلام معلش الشهيد الأول لا يصح في هذا المثال. يقول له هو الشهيد الأول ما قال أن هذا في هذا المثال في مثال آخر وضع. أنت تقول هذا لا يصح في هذا المثال المثال الثاني طلب الشهيد الثاني. قال وهذا وذلك يعني ما تكلم به الشهيد الأول في مثالين احنا ضربناه من أول لا يتم في عقد الرهن يعني لا يتم في شرط الوكالة في عقد الرهن لأنه دفع ضرر بضرر أقوى. هاي لأنه دفع ضرر يعني من الشهيد الثاني تصور مثال ثاني غير ما ذكره الشهيد الأول ويجي يشرع لي يقول هذا ما يجري هنا وهو إذا في عقد الرهن اشترط علي أنا أنا أطلبه شيء أقول له ما يخالف يعني 100 دينار الآن ما أطلبه ما بقى الشيء الأول شيء يقول يسعده يطلب اللازم جائزا هو من الأول المرتهن عقد الرهن جائز يفتح يفتح ضرر مرتين إذا ما فسخ أقل من العين عنده مرهونة إذا فسخ يكون يرجع لي العين فدفع الضرر بضرر أكثر. هذا المثال هذا المثال ما ذكر الشهيد الأول هذا الشهيد الثاني فسر العبارة بها التفسير. لذلك يقول وذلك لا يتم في عقد الرهن يعني في شرط الوكالة في عقد الرهن مو في عقد اللازم لأنه دفع ضرر بضرر أقوى وإنما تظهر الفائدة فيما الشيء الثاني يقول تظهر الفائدة فيما لو كان الراهن قد شرط في العقد اللازم هذا الذي إحنا فسرنا به عبارة الشيء الأول وهي ظاهرة فعقد اللازم كبيعين. فحينئذ لو فسخ يجي هنا كلام الشيء الأول في المثال الذي إحنا ضربناه للعبارة وهو الظاهر منها أنه شرط أن شرط أن أجعله وكيلا في بيع لازم أو بيع الزورية. فحينئذ لو فسخ الراهن الوكالة أنا ما انصبت وكيل ما انصبت أو انصبت وعزلت. لو فتح الراهن وكان فتح المرتهن البيع بيع الزورية بيع المشروط بالراهن يعني المشروط بوكالة الراهن المشروط مو بالراهن يعني البيع مشروط فيه بوكالة الراهن وكالة بيع الراهن المشروط بوكالة بيع الراهن هاي المشروط بالراهن يعني المشروط بوكالة بيع الراهن. والوكالة إن كان هناك شنو إن كان بيع وانشرفنا فيه الوكالة. نقول الشهيد الأول هو من الأول ما هو إلى هاي مثال فقط شهيد ثاني خلال مثال ثاني وقال كلام الشهيد الأول في ذات صحيح في هذا المصحيح. بعدين في نقطة ثم يقول وإلا يعني وإن كان شرط الوكالة في غير عقد لازم يعني في عقد الرهن وإلا فات الشرط على المرتهن إذا أنا ما عملت ما خليت وكيل فات الشرط على المرتهن بغير فائدة. شو يسوي؟ أنا ما انصبت وكيل اشترط علي أن أجعله وكيلا في عقد الرهن على الآن ما جعله. شو يسوي؟ يبطل الرهن الضرر أكثر يعني إذا ما بطل الرهن أقل من العين عنده هو مو وكيل في التصرف وفي البيع إذا فسخ العقد ويرجع لي العين فتضرر أكثر. لذلك يقول وإلا إذا كان كلام شيء وفي هذا المثال الثاني فات الشرط على المرتهن بغير فائدة. استا شهيد الأول انتبه سوى مثاليا شهيد الأول واحد مثال وسوى مثاليا فاستا يجي يتكلم على الشهيد الأول على مبناه حتى على المثال الأول اللي بيفسرنا بيه عباد الشهيد الأول يجي يشبع بيه قال ويشهد ما تكلم به الشهيد الأول خلافا للمشهور بما تقدم من وجود الوفاء بالشر. يقول الشيء الثاني أنه يجب الوفاء بالشر. منين هذا الوجوب؟ قال عملا بمقتضى الأمر. يا عمر أمر عندنا المؤمنون عند شروطه ومعناه أوفوا بالشروط. والأمر الذي استردناه من رواية غياث عن أمير المؤمنين الموثقة إذا استرفت المرأة على زوجها أن لا يخرجها من بلدها لمن قال فليزي لها في هذا الأمر. قال حملا نقرأ خصوصا فيما يكون العقد المشروط فيه كافيا في تحققه. خصوصا هذا شنو هذا يعني كلام خصوصا فيما إذا كان الشرط وشرط نتيجة يعني أن يكون وكيلا بره مو أنه أن أنصبه وكيلا إذا أن أنصبه وكيلا فاستط الفعل أن يكون وكيلا هذا شرط النتيجة. يقول خصوصا فيما يكون العقد المشروط فيه كافيا في تحققه كالوكالة على ما حققه الشهيد الأول أنه شرط النتيجة. يقول شرط النتيجة يكون مثل الإجازة القضية بمجرد أنه إذا قال شرطت عليك أن بالرهن شرطت عليك أن أكون وكيل فقط الراهن يقول قبلت والمرتهن يقول شرطت صار وكيل معه خلاص هذا شرط النتيجة. من أنه يصير كجزء من الإجابة والقبول يلزم حيث يلزمها. يأتي السلام على الله.